السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الجنايات، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية أبي داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. وصححه الحاكم، وصحح الحاكم هذه الزيادة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: قلت لعلي رضي الله تعالى عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
نسمة
أحسن الله إليك، عندنا بالكسر. لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال أقدني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الربع الرابع من أرباع الكتاب، كتاب الجنايات: الفقهاء ومن يكتب في فقه السنة وفقه الحديث يمشون على طريقة الفقهاء في تقسيم الكتب، كتب الفقه وما في حكمها من كتب أحاديث الأحكام إلى أربعة أقسام، أربعة أرباع: العبادات، الربع الثاني المعاملات، في الربع الثالث المناكحات وما يسمى في عرف المعاصرين الأحوال الشخصية، والربع الأخير الجنايات. هذا الربع محل عناية من أهل العلم، وإن كانت الحاجة إليه ليست مثل الحاجة إلى العبادات، لأن العبادات هي وظيفة كل مسلم، العبودية لله جل وعلا هي الهدف الذي من أجله خلق الله الجن والإنس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعاملات أيضا الناس قاطبة بحاجة إليها، فلا يتسنى لأحد بيد غيره شيء بيد غيره إلا عن طريق المعاملة. وأما بالنسبة للمناكحات فالحاجة إليها أيضا داعية وماسة، وهي سبب بقاء النوع الإنساني. ثم الجنايات، وهذه يحتاج إليها لما جبل عليه الناس عموما من الأثرة للنفس والتعدي على حقوق الآخرين، بحيث يكون جبلة لكل أحد لولا ما يردعه من دين يتصف به المرء أو من عقوبة حددت من قبل الشارع. ولذا جاء الدين بحفظ النفس والطرف، ولذا أقيمت هذه العقوبات للمخالفين. فحفظ النفوس من الضرورات الخمس التي جاءت بها الشرائع، سواء كانت النفس الكاملة أو الطرف فيها، من ذلك التعدي على حرمات الله مما فيه حد، وهو داخل في الجملة في العقوبات والجنايات، ولذا أدرجت معه. يبقى أبواب مثال الأطعمة، بعضهم يجعلها بعد الجنايات والحدود، وبعضهم يقدمها، وعلى كل حال هي من المكملات. فحفظ النفوس قلنا إنها من الضرورات الخمس، وليست هي كل الضرورات الخمس، هي من الضرورات الخمس. شرع شدد في هذا الباب، وسيأتينا من الأحاديث ما يدل على أن الشرع أوصد جميع الأبواب الموصلة إلى سفك الدماء إلا بحقها، كما في هذا الحديث، الحديث الأول. ومع الأسف أن بعض الناس لا يقيم للنفس وزنا، وهذا لا شك أنه أخل بضرورة من الضرورات التي جاءت الشرائع بحفظها. وبالمقابل من الناس من يجعل حفظ النفس كل الضرورات ويغفل عن ضرورة حفظ الدين. ويغفل عن ضرورة حفظ العقل ويتساهل في أمر يذهب العقول، سواء كان إذهابا مؤقتا أو دائما مستمرا، ويغفل عن ضرورة من الضرورات وهي حفظ النسل والأعراض، تجد يتساهل. يعني إذا شخص أضاع شيئا من دينه لا يتحرك منه ساكن، وإذا انتهكت أو انتهك عرض من أعراض المسلمين ما تحرك منه ساكن. كل هذه الضرورات، شرب الخمر والمسكرات والمخدرات لا يؤثر فيه، وعند ذلك إذا انتهك ضرورة من الضرورات تجده غير الأمور التي يتساهل فيها، تقوم قيامته ولا تعقد ما أحق، لأن هذه ضرورة من الضرورات التي جاءت الشرائع بحفظها. ولذلك تجدون من يكتب بعض الكتابات السيئة ويرمي المتدينين بما يرميهم به من تطرف ومن تكفير وتفجير، وهذا تعميم باطل. يعني كم نسبة من يرتكب هذه الأمور بين المتدينين وبين المسلمين عموما؟ نسبة لا تكاد تذكر. تجده يقول مثلا الليبرالي ما يفجر، العلماني ما يفجر، والمتدين يفعل ويفعل. هذا كلام ليس بصحيح. يعني يوجد ما نسبته واحد من 10,000 أو أكثر تعمم هذه على المسلمين. الأمر الثاني، أين أنت من الضرورات الأخرى؟ تجد العلماني والليبرالي خلوا بضرورات أخرى، أين أنت من هذه الضرورات؟ فالعبد لا بد منه. ولا يعني هذا التقليل من شأن الجنايات والاعتداء على الناس وإزهاق الأنفس والأرواح، هذه أمور يأتينا أنه أول ما يقضى بين الناس بالدماء، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يعني الشرع ما أهمل هذه الأمور. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون أيضا. فالشرع متكامل، والإنسان إذا تحدث في أمر لا يعني أنه يهمل الجانب الآخر أبدا، لكن يحز في النفس أن يكون الدين منصب كله على هذه الجهة. نعم، ينبغي العناية بأمر من الأمور إذا وجد في ظرف من الظروف أو في مكان من الأماكن. يعني تجد الناس أمورهم في الدين أو في الديانة أو في التدين ماشية، أيضا عندهم من الحرص على أعراضهم وعلى عقولهم ما يردعهم، أخلوا بهذا الجانب يركز على هذا الجانب، لأن النصوص الشرعية علاج لأدواء المجتمعات والأفراد، فإذا وجد الخلل في جانب من الجوانب يركز عليه، لكن لا على حساب غيره. ونجد الخلل في جميع الجوانب، يعني نجد في مجتمعات المسلمين من لا يصلي، وإذا تكلم في الموضوع قال الناس أحرار، يعني تدخل في شؤون الناس الخاصة مشكلة. نعم، التدخل ليس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لكن هذا يعنيك يا أخي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعنيك أنت، مكلف به إذن يعنيك. فحفظ الضرورات لا بد أن يكون متكافئا. نعم إذا وجد من يخل أو انتشر أو صار ظاهرة في بلد من البلدان ضرورة من هذه الضرورات دون غيرها تعالج ويركز عليها ويؤكد عليها. ووظيفة ولي الأمر بالدرجة الأولى حفظ الأديان، حفظ الأنفس، أيضا حفظ العقول، حفظ الأعراض، هذه وظيفته. على كل حال هذا الباب الذي هو كتاب الجنايات من أعظم أبواب الدين، وحفظ النفوس ضرورة من الضرورات التي لا يجوز الإخلال بها بحال. ولذا لو أكره شخص على قتل إنسان وإلا يقتل، إن لم يقتله قتل لا يجوز له أن يقتل إنسان ولو اقتضى الأمر إلى أن يقتل. ما يقول الله أنا مكره، لا لا، هذا ما يدخل الكراه، لأنه ليس حفظ نفسك أولى من حفظ نفس غيرك. فالمسألة في غاية الخطورة، والتساهل بها والتهاون بها لا شك أنها زلة عظيمة وهفوة عظيمة. جاء في قتل النفوس ما جاء في نصوص الكتاب وصحيح السنة، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نسأل الله العافية. وأي وعيد أعظم من هذا؟ فعلى كل حال الضرورات معروفة، وحفظها من أوجب الواجبات على الأمة بكاملها، ولا يجوز التفريط بشيء منها بحال من الأحوال. ومع ذلك حز في النفس أن يكتب ما يدل على التساهل في بعض الضرورات دون بعض. الجنايات، الكتاب مر تعريفه مرارا، والجنايات جمع جناية، مصدر جنى يجني جناية، فهو جان والطرف الآخر مجني عليه، الجناية مصدر وتصدق على الكثير والقليل، ويخبر بها عن المفرد والمثنى والجمع لأنها مصدر. وجمعت هنا نظرا لتعدد الجنايات، كما جمع باب المياه، الماء اسم جنس يصدق على الكثير والقليل لكنه يجمع نظرا لتعدد أنواعه، والجنايات تجمع نظرا لتعدد أنواعها. فمنها الخطأ والعمد، ومنها جناية النفس، جناية الطرف، ومنها جناية الحر، جناية العبد، ولكل واحد منها حكمه. فنظرا لتعدد أنواعها تجمع. يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. مسلم يعني من مقتضى الإسلام أن يكون قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه قبل أن يشهد لم يدخل في الإسلام حتى يشهد، ولا يعصم دمه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث استثنى. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هذه الثلاث؟ الثيب الزاني، وسيأتي زينا بعد إحصان. الثيب هو من وطئ بنكاح صحيح، من وطئ بنكاح صحيح هذا هو الثيب، وهذا حكمه الرجم، إزهاق الروح بالرجم. الثيب الزاني، فإذا زنى المحصن رجلا كان أو امرأة فإنه حينئذ يرجم إذا ثبت عليه ذلك أو اعترف به. ثيب الزاني والنفس بالنفس إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، بدل من ثلاث، والنفس بالنفس معطوف عليه، والتارك لدينه المفارق للجماعة معطوف عليه. ولو رفعت إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني على تقدير هي، خبر لمبتدا محذوف تقديره هي الثيب الزاني، والنفس بالنفس القصاص الذي هو الحياة للمجتمعات، ولكم في القصاص حياة. كيف القصاص قتل؟ كيف يكون حياة؟ نعم حياة، هذا كلام الرب جل وعلا، ولكم في القصاص حياة. وكانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني القتل وجوده في معاقبة جان قتل غيره ينفي القتل ويمحو أثره. وفي قول الله جل وعلا ما هو أبلغ من ذلك، ولكم في القصاص حياة، حياة. قتل الرجل كيف يكون حياة؟ نعم حياة، لأنه لو لم يقتل لتعدى أولياء المقتول عليه، ثم رد عليهم بمثله، ثم رد أولياء المقتول الثاني، وهكذا إلى ما لا نهاية. والحروب في الجاهلية، الحروب الطاحنة التي تستمر سنين، سببها عدم وجود شريعة تحكم الناس. وإذا نظرنا إلى تاريخ هذه الأمة في صدرها الأول مثلا، كم قضايا القتل إلى أن وجدت الفتنة، إلى أن قتل عمر ثم تلاه قتل عثمان، كم قضايا القتل قبل ذلك؟ ما في قتل عمد، ما في بين مسلم ومسلم، لا يكاد يوجد. ثم لما وجدت الفتن بقتل عمر رضي الله عنه، ثم ادلهمت هذه الفتن بقتل عثمان، وجد القتل بين مسلمين، دعواهما واحدة، كلهم يدعون الإسلام وكلهم يدعون نصر الإسلام. وهذا ما يبين عظيم أثر الفتن في الأمة، وأنها إذا انفتحت فغلقها صعب جدا. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. النفس بالنفس، فإذا اقتص من الجاني انتهت وخمدت الفتنة، لكن ماذا عما لو ترك؟ إذا ترك لا شك أن الوضع يستفحل ويشتد، مثل ما ذكرنا أولياء المقتول سوف يقتلون القاتل، ثم بعد ذلك المقتول الثاني له من ينتصر له، ثم المقتول الثالث له من ينتصر، وهكذا. فلا ينتهي القتل. ولذا جاء قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، قصاص ثم ترون الأثر ولله الحمد وتعيشونه منذ سنين في هذه البلاد لتطبيقها لهذا المبدأ العظيم، عشتم الأمن ولله الحمد والمنة. وإن كانت قرون الفتنة بدأت تظهر، لكن المؤمل في الله جل وعلا ومن ولاهم، ثم من ولاهم الله جل وعلا هذا الأمر، أن يقضوا على دابر الفتن وأسبابها لتجتث من جذورها. والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد، التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد، من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد يقتل. ومقتضى قوله التارك لدينه أن من بدل دينه كالحديث الآخر إلى أي دين آخر يقتل، لكن الكلام في النص إنما هو منصب ومتجه إلى المسلم، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم. فالقسم الثالث منه التارك لدينه، يعني المسلم التارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا ترك دينه بأن كان مسلما ثم تنصر أو تهود فإنه حينئذ يقتل على كل حال، بخلاف الكافر الأصلي الذي يدعى للإسلام فإن أجاب وإلا فالجزية، فإن لم يجب فالحرب. هذه الأمور الثلاثة هل هي على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل؟ مقتضى قوله لا يحل إلا هذا أسلوب حصري، أسلوب حصري، فلا يقتل غير هؤلاء، مع أنه يوجد من يقتل غير هؤلاء، يعني ما فيه إلا هؤلاء، يعني نظير قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. قد يقول قائل مثلا الساحر حده القتل ما ذكر هنا، ألا يدخل في الثالث تارك لدينه ارتكب مكفر فترك دينه؟ يدخل، ويدخل في الصور الثلاث صور كثيرة جدا، لكن الأمر في مثل هذا الأسلوب الحصري إنما هو إما أن يقال حصر إضافي، أو يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذه الأشياء قبل وجود غيرها من الأحكام التي تقتضي بقتل القدر الزائد على الثلاثة. الصائل الذي يريد قتل الإنسان أو الاعتداء على عرضه أو الاعتداء على ماله، الصائل لا شك أنه يدفع بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز، من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، إلى آخره. في الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. في رواية فإن معه القرين الشيطان يقاتله. على كل حال الدفع يكون بالأسهل، ثم إذا لم يندفع دفع بالأشد، إلى أن يصل إلى حد أنه لو مات من الدفع لكان هدرا. الكافر الأصلي إذا لم يستجب للدعوة للدين ولم يدفع الجزية فإنه يقاتل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ويأتي بعض الصور التي تتعلق بهذا الحديث. فحديث عائشة رضي الله عنها في الحديث الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال. يعني التشديد، ما جاء في التشديد في هذه المسألة من النصوص الصحيحة الصريحة القطعية، نصوص الكتاب والسنة، لأن إزهاق نفس مسلمة مؤمنة تعبد الله جل وعلا أعظم من هدم الكعبة، أعظم من هدم الكعبة. وأيضا قتل غير المسلم، قتل المعاهد، قتل الذمي، جاء فيه الوعيد الشديد. يقول: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال، إلا بإحدى ثلاث خصال، بينها بقوله: زان محصن، وهذا تقدم في الحديث الذي قبله: الثيب الزاني. زان محصن، الآيات بالنسبة للذكر تصفه باسم الفاعل محصنين، وبالنسبة للأنثى تصفه باسم المفعول محصنات، وكل منهما محصن لصاحبه، فيصح أن يقال محصن ومحصن ومحصنات ومحصنات، لأن كل واحد منهما يحصل به إحصان الثاني، فيرجم، حده الرجم إجماعا، ولم ينكر الرجم إلا الخوارج، وهم من لا يعتد بقوله في الوفاق ولا في الخلاف. ورجل يقتل مسلما متعمدا، قتل العمد فيه القصاص، وأما الخطأ وشبه العمد على الخلاف فيه فإن فيه الدية، فإن فيه الدية. ورجل يقتل مسلما متعمدا، ومتعمدا قيد، قيد به ما جاء في الحديث السابق: والنفس بالنفس، فدل على أن قتل النفس بالنفس المقتولة إنما إذا كان ذلك قد صدر عن عمد. متعمدا ففيه تقييد ما أطلق في الحديث الأول. ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وقوله يخرج من الإسلام أعم من كونه يرتد أو يبقى في حظيرة الإسلام لكنه محارب وقاطع طريق. يخرج من الإسلام يعني من الاستسلام لله جل وعلا، كما جاء في الخوارج أنهم يخرجون من الدين كما تخرج الرمية من السهم، كما يخرج السهم من الرمية، كما يخرج السهم من الرمية. يخرجون من الدين يعني على قول الجمهور يخرجون من التدين، وإن لم يخرجوا من الإسلام الكلية على قول الجمهور، ومن أهل العلم من يرى تكفير الخوارج. وهنا لا يلزم أن يكون قاطع الطريق قد خرج من الدين بالكلية، بل هذه الآية تشمله ولو لم يخرج من الدين، ولو كان مسلما إذا قطع الطريق فحارب الله ورسوله هذا يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، كما جاء في آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأو هذه في الآية وفي الحديث هل هي للتخيير أو للترتيب؟ يعني هل الإمام مخير إذا وجد من يقطع الطريق له أن يصلبه مطلقا على أي جريمة ارتكبها، أو ينفيه فقط، أو يخالف فيقطع منه يد ورجل؟ هل هو مخير؟ من أهل العلم يرى أنه التخيير، والإمام مخير في هذا، ينزل من العقوبات ما تقتضيه المصلحة بهذا الجاني قاطع الطريق المحارب. ومنهم من يقول للترتيب كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فالقتل لمن قتل فقط، من قتل يقتل، من قتل يقتل، من قتل وأخذ المال يصلب، من قتل وأخذ المال يصلب، يعني مع قتله، من أخذ المال فقط ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. ماذا يبقى للنفي؟ يبقى للنفي من أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا، مثل هذا ينفى، وينفى من الأرض، فتكون أو للتقسيم والتنويع في الآية. فالذي يقتل يقتل، الذي يقتل ويأخذ المال يصلب، الذي يأخذ المال يسرق ويأخذ الأموال وينتهب الأموال، يعني كل هذا مع الإخافة في قطع الطريق. الذي يأخذ الأموال مثل هذا تقطع يده ورجله من خلاف، والذي يخيف الناس ولم يقتل ولم يأخذ المال هذا ينفى من الأرض. ينفى من الأرض، أي أرض؟ يعني بلده، يعني ينفى من بلده إلى بلد آخر؟ نعم، هذا كلام جمع من أهل العلم، يقول مثل الزاني إذا زنى يغرب إلى بلد آخر. طيب، قد يفسد في البلد الآخر مثل ما أفسد في البلد الأول، فالنفي مع أنه منصوص عليه يعني في الآية وفي الحديث، وفي حديث الزاني البكر والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، منهم من يقول ينفى ولا تترك له حرية التنقل والتصرف بحيث يمكن من الإفساد في البلد الثاني، ومنهم من يقول يسجن ولا تتحقق فائدة النفي إلا بالسجن، ينفى من بلده ويسجن في بلد آخر ليتحقق الوصف الذي هو النفي وترتفع المفسدة المترتبة على هذا النفي. وفي الحديث الثالث حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهذا دليل صريح اتفق عليه صحيح، يبين عظم شأن دم الإنسان. وذكرنا من النصوص ما يبين ذلك من نصوص الكتاب والسنة، يبين عظم شأن دم الإنسان المسلم والمعاهد والذمي، فإنه وجد دلالة لا يقدم في القضاء إلا الأهم، لا يقدم في القضاء إلا الأهم. يعني لو أن إنسانا تلبس بعدة جرائم ثم جيء به إلى القاضي القاضي يبدأ بأي القضايا؟ الأهم والأعظم منها، ولا يبدأ بأسهل القضايا. هذا في شأن القضاء، وفي شأن الأمر والنهي أيضا. يعني تجد شخص جالس والناس يصلون ويدخن ومسبل وحالق للحياته، عدد من المحرمات، هل تقول له ترك الدخان ولماذا لا تعفي لحيتك، أو تأمره بالأهم الذي هو الصلاة؟ نعم، تأمره بالأهم، فإذا امتثل تأمره بالذي يليه، وهكذا بالتدريج. كما هو شأن الدعوة إلى الأهم فالأهم، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. التدرج لا بد منه، وبالأهم يبدأ. فهذا الحديث يدل على أن الدماء في غاية الأهمية، ولذا قدمت في القضاء يوم القيامة. وجاء في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فأيهما أهم؟ يعني من أهل العلم من يقول أن الدماء في حقوق العباد والصلاة في حقوق الله جل وعلا، لكن أيهما الذي يقدم؟ واحد عنده خلل في صلاته سوف يحاسب على هذا الخلل، وهو أيضا قاتل أو جاني بنفس أو طرف، لأن كلها تدخل في الدماء. حاسب على الصلاة ولا على الدماء؟ يعني الصلاة مطلوبة من الناس كلهم، فهي مقدمة بالنسبة لعموم الناس الحساب عليها، وأما بالنسبة للدماء لا يحاسب إلا النسبة اليسيرة التي ترتكب هذه الجريمة النكراء الشنيعة. فإما أن يقال أن الدماء أخص لأن الصلاة في عموم الناس، والدماء من يرتكب هذه الجريمة من الناس الذي هم الأقل. ومنهم من يقول المحاسبة على الصلاة أول لجميع الناس باعتبار أنها فاصل بين الكفر والإسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إلا أن الحساب عليها قد يكون في تركها بالكلية أو بالإخلال بشيء منها، فيكون منه المخرج ومنه غير المكفر. على كل حال، ما يتعلق بحقوق المخلوقين هذا لا إشكال في كون الدماء هي أول ما يحاسب عليه الناس، وما يتعلق بحقوق الخالق فلا شك أنه أول ما يحاسب عليه الناس الصلاة. أخرج النسائي من حديث ابن مسعود هذا الحديث عن رواية النسائي: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. فدل على أن الأولية في أحدهما نسبية، هذا بالنسبة لكذا وهذا بالنسبة لكذا. يحاسب الإنسان أيضا بالمقاصة، يأتي بأعمال صالح أمثال الجبال، ويأتي بمظالم للعباد في حديث المفلس، فتحصل المقاصة فيؤخذ من حسناته، يؤخذ من حسناته، يؤخذ من حسناته، يؤخذ من حسناته. ضرب هذا، شتم هذا، أخذ مال هذا، سفك دم هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخره. ثم بعد ذلك إذا فنيت حسناته ولم تتم المقاصة فإنه يؤخذ من سيئاتهم وتلقى عليه فيطرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا يدل على عظم شأن ما يتعلق بالمخلوق، وهو الديوان أو السجل الذي لا يعفى منه عن شيء. حقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق العباد مبنية على المشاحة، فليتقها المسلم. وحقوق الخالق مبنية على مسامحة، مع أن الله جل وعلا كما أنه غفور رحيم هو أيضا شديد العقاب، له حدود، له واجبات، له محرمات لا يجوز قربانها ولا انتهاكها ولا تجاوزها. وعلى كل حال، الحديث يدل على عظم شأن القتل وما دونه من التعدي على المخلوقين، لأن الدماء تشمل النفس وتشمل الطرف. الحديث الذي يلي حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. القتل معروف إزهاق النفس، والجدع معروف أنه جدع الأنف أو جدع الأذن، جدع طرف، لكن أكثر ما يقال في الأنف. رواه أحمد والأربعة، العادة أن يقول رواه الخمسة. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة. يقول المؤلف: قد اختلف في سماعه منه، سماع الحسن من سمرة، منهم من أثبته مطلقا، ومنهم من نفاه مطلقا، ومنهم من خص السماع بحديث العقيقة. في البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمعت حديث العقيقة، فقال: من سمرة. فقال: من سمرة. وعلى هذا اختلف أهل العلم في سماع الحسن من سمرة، والأكثر على أنه لم يسمع منه باستثناء حديث العقيقة، ومنهم من أثبت سماعه فاختلفوا في روايته عنه. وعلى كل حال المعتمد عدم سماعه منه سوى حديث العقيقة، فهذا الحديث مضعف بالانقطاع، مضعف بالانقطاع. يرويه الحسن عن سمرة بصيغة عن، وهو مدلس شديد التدليس، ولم يسمع منه، إذن الخبر ضعيف. هذا يقول: فهمت أنه إذا لم يدفع المار بين يدي المصلي إلا بالقتل جاز له أن يقتله، أم أن المقصود بالقتل في الحديث فليقاتله ويدفعه بشدة؟ يعني ما قال من أحد من العلم أن الإنسان يتسلح، يأخذ سلاح، يأخذ مسدس كل من مر بين يديه، هذا ليس بمقصود إجماعا. لكن لو دفعه ولم يندفع، دفعه بشدة ثم سقط ومات، هدر، لأنه تعمد ما نهي عنه، ارتكاب ما نهي عنه. ولو جمعنا فليقاتله، يعني يدفعه أولا بالأسهل بالإشارة، ثم إذا رجع ثانية دفعه، ثم إذا لم يدفع بالأشد يدفع. لكن ما في أحد قال أنه يحمل معه آلة ولا سيف ولا سلاح ولا مسدس ويقتل، على أن من أهل العلم قال معنى فليقاتله يعني بالسب والشتم. يعني قيل هذا، هذا كلام ليس بصحيح، لأن هذا مبطل للصلاة، المرور بين أسهل من السب والشتم. وعلى كل حال النصوص التي يقصد منها التنفير والتشديد من أمر الأمور والمبالغة في الدفع لا يعني أن القتل على ظاهره، لكن لو دفعه ثم سقط ومات، هذا قال، هل معنى هذا أنه قتله بسيف ولا بسلاح؟ يعني جاء أمور شدد فيها الشارع، يعني من نظر من باب مثلا فتح من باب ونظر إليه فجيء بسهم وغرزت عينه، فقئت عينه، هدر يا أخي. فعلى كل حال هذه الأمور تقدر بقدرها، وليس معنى هذا أن الإنسان يتسلح في صلاته وأن يقتل من مر، لا، المقصود أنه يدفع الأسهل بالأسهل، لكن على كل حال يحافظ على صلاته. يقول العلماء أن تارك الصلاة كافر، فهل يقتل؟ الكافر إذا حكم بكفره واستتيب فلم يتب فإن حده القتل، لكن مع ذلك ليس لكل أحد، ليس أحد الناس لهم أن يستتيبوا ولهم أن يقتلوا أو ينفذ الحدود من حقوق ولي الأمر، حتى ترتيب الآثار على كفره لا يرتبها إلا ولي الأمر. ما يقال والله فلان مات كافر وصلى لا يصلى عليه ولا يدفن ولا كذا ولا يرث ولا يورث ولا، من اللي يحكم بهذا الحكم هذا حكم شرعي، إذا حكم به قاضي فالأمر له وليس لأحد الناس تنفيذ هذه الأحكام. الحديث الذي معنا ضعيف لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ولذا قوله من قتل عبده قتلناه الحر بالحر والعبد بالعبد، فالحر لا يقتل بالعبد لعدم التكافؤ، وإن ذهب بعضهم إلى أنه يقتل به لعموم النفس بالنفس، هذا مذهب النخعي إبراهيم التابعي الجليل، يرى أنه يقتل لعموم حديث النفس بالنفس وحديث الباب، أيضا لعموم آية النفس بالنفس وحديث الباب، والجمهور على أنه لا يقتل، الحر بالحر والعبد بالعبد. النفس بالنفس آية المائدة، والحر بالحر آية البقرة، أيهما أقدم أو لا أو نزل أولا؟ البقرة. نعم، فمنهم من يقول أن آية النفس بالنفس وهي في المائدة ونزلت بعد سورة البقرة ناسخة، ومنهم من يقول لا، الحر بالحر مقيد للنفس بالنفس، مقيد له قيد الحرية، مقيد لإطلاق النفس بالنفس. وكون المائدة نزلت بعد البقرة لا يعني أن الحكم متأخر عن الحكم. كيف؟ لأن الحكم في المائدة كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس مكتوب في التوراة، خلكم معنا يا إخوان. يعني قد يقول قائل مثلا ما دامت المائدة نزلت بعد البقرة والعمل على آخر ما نزل، معروف القول الثاني أن الحرية قيد، فالحر لا يقتل بالعبد، والمطلق يحمل على المقيد، النفس بالنفس مطلق والمقيد الحر بالحر والعبد بالعبد، هذا قيد. ولقائل مثل النخعي أن يقول عملا بحديث سمرة وآية النفس بالنفس والمائدة نزلت بعد البقرة إذن تكون ناسخة ورافعة لهذا الحكم. أولا الجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد، وهذه جادة معروفة عند أهل العلم. الأمر الثاني وإن كانت المائدة نزلت بعد البقرة إلا أن الحكم مفروض أولا قبل، بدليل أنه مكتوب في التوراة، فتقرير الحكم قبل النفس بالنفس تقريره قبل الحر بالحر والعبد بالعبد، لأن هذا من شرعنا وذاك في شرع من قبلنا، وإن جاء شرعنا بإقراره إلا أن القيد جاء في شرعنا. إذا كان جمهور أهل العلم أو جماهير أهل العلم على عدم قتل الحر بالعبد، فالواجب قيمته بالغة ما بلغت قيمة العبد، تدفع لسيده. يقول بعد هذا: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد. يقول: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن جارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. وقال الترمذي إنه مضطرب. الذي يقول الترمذي إنه مضطرب أو فيه اضطراب هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأما حديث عمر فهو حديث حسن، ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد، يعني أن الوالد إذا قتل ولده متعمدا لا يقاد به. لماذا؟ لأن الوالد هو سبب الوجود بالنسبة للولد، فلا يكون الولد سببا لعدم الوالد وإعدامه. والوالد لا سيما مع استقامة الفطر وسلامة الأديان لن يقدم على قتل ولده الذي جبل وفطر على الشفقة عليه إلا لأمر يقتضي ذلك. ومن باب حفظ حقوق الوالدين يأتي مثل هذا الحديث: لا يقاد الوالد بولد. فليس من مكافأة سبب الوجود بالعدم بما تسبب به. وأهل العلم يلحقون بالوالد الجد لأنه والد، والأم على خلاف في ذلك. المقصود أن الوالد زرع وجبل على شيء من المحبة والمودة والشفقة لا تجعله يقدم على هذه الجريمة إلا بموجب. وهذا الكلام إنما هو في حال استقامة الناس وحال سلامة فطرهم، وأما بعد أن اجتالتهم الشياطين، اجتالت كثيرا منهم الشياطين ودخل فيهم ما دخل من أمور، نسأل الله السلامة والعافية، مما يغير العقول ويلحق العقلاء بالمجانين، وجد القتل بدون سبب بدون مبرر. فقد يكون الولد من أصلح الناس وأبر الناس بوالديه، ومع ذلك يقتله أبوه نظرا لما تناوله مما يزيل عقله ويذهب عقله. فهل مثل هذا الوالد الذي تناول ما تناول من مسكرات أو مخدرات أو ما أشبه ذلك فقتل يقتل به أو لا يقتل؟ لا يقاد بمعنى أنه لا يقتل الوالد بولده. يبقى الحديث محفوظ على عمومه أو لا؟ نعم. هل نقول أنه تناوله لهذا المخدر الذي أذهب عقله ارتفع عنه التكليف؟ يعني من كان زوال عقله بسببه يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ نعم. كيف؟ لم يرتكب عنه التكليف، موجود ولا غير موجود؟ رفع القلم عن ثلاث، والمجنون إما حقيقة أو حكما. فهل الشارب أو متناول المخدرات إذا ارتكب جريمة يؤاخذ عليها؟ هو يؤاخذ عليها من باب ربط الأسباب بالمسببات، ربط الأسباب بالمسببات، لا من باب الحكم التكليفي، فهو مؤاخذ. وقد تصل مؤاخذته لا سيما إذا رأى ولي الأمر قطع دابر أمثال هؤلاء تصل إلى القتل. والآن المفتى به والمعمول أن مثل هؤلاء المروجين وأشباههم يقتلون تعزيرا، يعني ولو لم يحصل منهم قتل، فكيف إذا حصل منهم القتل؟ والله المستعان. لا يقاد الوالد بالولد، منهم من يلحق الأم بالوالد ويرى أن العلة الموجودة في الوالد هي موجودة في الأم، بل أشد الشفقة موجودة في الأم لا شك أنها أكثر من الوالد، فلن تقدم على مثل هذا إلا إذا كان الوالد يستحق ذلك، مثل ما قيل بالوالد. ومنهم من يقول أن هذا خاص بالوالد الذي هو الذكر دون الأنثى، والجد مسألة خلافية بين أهل العلم. لا شك أن الشفقة شفقة الجد وإن كان أبا إلا أنها دون شفقة الوالد الصلب المباشر، ومع ذلك يبقى والد وأب كما جاء في النصوص، كما جاء في النصوص هو أب، يعني مثل ما قيل أنت ومالك لأبيك، هل الأم تلحق به والجد يلحق به أو هذا خاص بالأب المباشر؟ على كل حال مسألة خلافية، وإذا وجد مثل هذا الخلاف فالمسألة اجتهاد، ترجع إلى اجتهاد الحاكم. قالوا عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي، هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ ما الداعي لمثل هذا السؤال؟ لأن عليا رضي الله عنه في آخر وقته ادعي فيه الاختصاص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اختصه بأمور لم يختص بها غيره كأبي بكر وعمر فضلا عن سائر الصحابة، ادعي هذا. والدعي ما هو أعظم من هذا؟ الدعي أن له شيء من حقوق الرب جل وعلا، ووجد من صرف له حق الإله تعالى الله عن فعلهم علوا كبيرا، لكن عليا تركهم أو أحرقهم، ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني ما تركهم رضي الله ولا أقرهم، ادعوا له ما لم يدعوه لمحمد عليه الصلاة والسلام. فهذا السؤال له سبب، يعني وجد الغلاة في عصره رضي الله عنه وأرضاه فاحتيج إلى مثل هذا السؤال. قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ عندكم شيء مختصون به اختصكم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. اكتفى بالنفي؟ لا، أقسم على ذلك: لا والذي فلق الحب، الحب فيه فلق مقسوم إلى نصفين، فلق الحبة وبرأ النسمة، برأ يعني خلقه، والله جل وعلا من أسمائه البارئ، برأ النسمة إلا الاستثناء، إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، وهذا لا يختص بعلي ولا بأهل البيت، فالفهم يوجد فيهم وفي غيرهم، ولذا قال: إلا فهم يعطيه الله رجلا من أي قبيلة كان وفي أي عصر وفي أي مصر كان، إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن ورب مبلغ أوعى من سامع، يعني أفهم. وما في هذه الصحيفة؟ ورقة، صحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ هل فيها قرآن زائد مما يتلى مما أخفي على الأمة واختص به علي؟ لا. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل ديات، والأصل في الديات إنها بالإبل، مئة من الإبل، وكانت تعقل تربط بالحبال في فناء المقتول، يعني تدفع إليه من جهة عاقلة القاتل. العقل وفكاك الأسير، وقد جاء الأمر به في نصوص الكتاب والسنة، ويجب على المسلمين فك الأسير إذا أسر الكفار مسلما، وجب على المسلمين فكاكه. وجاءت النصوص في الحث عليه، وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. لا يقتل مسلم بكافر لعدم التكافؤ، فالكافر ليس بكفء للمسلم، فلا يقاد به. رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. المسلم يقتل بالمسلم، المسلم يقتل بالمسلم لوجود التكافؤ، رجالا كانوا أو نساء. فالرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالرجل على ما سيأتي، لكن المسلم الكافر ليس بكفء إلا المسلم، والعبد ليس بكفء إلا الحر كما تقدم. تتكافأ بدماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقلهم شأنا من المكلفين يسعى بذمتهم، يعني له أن يؤمن من شاء ولو كان امرأة. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قد يقول قائل: لو ترك المجال بهذه الصورة، نعم صارت فوضى، كل واحد يستقدم له واحد ويعطي ذمته جواره أيا كان. ما معنى يسعى بذمتهم أدناهم؟ يبينها قوله: وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم، يعني إذا اتحدوا ولم يوجد بينهم خلاف ولا نزاع كما كانوا في عصره عليه الصلاة والسلام، فإنه يسعى بذمتهم أدناهم. لكن إذا وجدت الخلافات والنزاعات، بل وجد من ينازع ولي الأمر مثلا، هذا يسعى بذمته، يستقدم من شاء. وجد مثلا من له مصلحة خاصة بهذا الشخص، لا ينظر إلا المصلحة العامة، إذا وجد من يستقدم من يفسد في البلد، هذا يسعى بذمتهم أدناهم؟ لا. ولذا قال: وهم يد على من سواهم، يعني إذا اتحدت الكلمة وصارت وجهات النظر متطابقة بين الراعي والرعية، وصار عموم الناس على هذا، وصارت المصلحة العامة هي المقدمة، يسعى بذمتهم أدناهم. ولذا يجير من يجير من المسلمين من الرجال والنساء، لكن إذا اختلفت ولعبت بالناس الأهوى، هذا لا، ما يمكن أن يقال مثل هذا. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. أصل الحديث في البخاري، وهذه الزيادة مقبولة: المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، سواء كان رجلا أو امرأة، لكن شريطة أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، يدا واحدة على من سواهم، وتكون المصلحة العامة هي المقدمة بما لا ضرر فيه على أحد. أما يأتي من يسعى بذمة أحد ويجيره ويعطيه الأمان والعهد، ويكون هذا الذي سعي له فيه ضرر على غيره، نقول له. ولذا قال: وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر. في الرواية الأولى: ولا يقتل مسلم بكافر. في الرواية الثانية: مؤمن بكافر، والمعنى واحد. لأنه إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام والعكس. ولا ذو عهد في عهده، ولا يقتل مؤمن بكافر، واضح أن الكافر إذا قتل المسلم فإنه لا يقاد به بل تدفع الدية. ولا ذو عهد في عهده، يعني لا يقتل ذو عهد في وقت عهده. من قتل معاهدا جاء فيه الوعيد الشديد في الحديث الصحيح، من قتل ذميا فحال كونه في عهده. ولذا قال ولا ذو عهد، يعني لا يقتل، لا يجوز قتل ذو عهد، قتل ذي عهد في عهده. من أهل العلم كالحنفية مثلا يعملون بعموم حديث النفس بالنفس، فيرون قتل المسلم بالكافر. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته، لكنه حديث مرسل وفيه أيضا ابن البيلماني وهو ضعيف فلا تقوم به حجة. يعني في مقابل حديث البخاري وأن لا يقتل مسلم بكافر حديث ضعيف لا يقاوم مثل هذا النص. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.